الكلام حول المنهج العلمي في تفسير القرآن. في الجلسة السابقة تصور تكلمنا شيئا ما، عليكم السلام، عن هذا المنهج، وبينا المراد من هذا المنهج، وأنه هناك اختلاف شديد بين علماء القرآن والمفسرين حول شرعية هذا العلم أو هذا المنهج. وذكرنا بعض أدلة الموافقين لهذا المنهج. اليوم نتكلم بتفصيل أكثر إن شاء الله، ونقول أن التفسير أو المنهج العلمي، المنهج العلمي في التفسير يتصور على ثلاثة أقسام أو أنواع. يعني على وجه الحصر العقلي إذا صح التعبير، المنهج العلمي في التفسير قد يكون المقصود به استخراج العلوم من القرآن، وقد يراد به حمل النظريات العلمية على القرآن، وقد يراد به الاستشهاد والتأييد في تفسير القرآن النظريات العلمية، النظريات والحقائق العلمية. النوع الأول أو القسم الأول المقصود به أن القرآن بذاته يمكن أن يعني تستنبط منه العلوم. بعضهم أفرط في هذا المجال وقال أنه يوجد 77,000 علم في القرآن. هذا الغزالي كان ودمنا نفسه الغزالي في جواب القرآن. غير أحياء الدين. هذا جواب القرآن. صور الجزء الأول صفحة 300.
لا أقصد هو
يوسف
غزالي أبو حامد.
إيه غزالي أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين. لا ما عندك. الرازي. فبعض المفسرين نحى هذا المنهج وقال أن العلوم قابلة للاستنباط والاستخراج من القرآن، إلا أنه أحيانا بعض هذه العلوم لا يصل إليها إلا المقربون، لا يصل إليها إلا أصحاب السير والسلوك والمعصومون عليهم السلام. فيقول 77,000 علم في القرآن.
77,000 لو معلومة.
لا 1000 أنا ما أتيت بروايته بتعبيره. يعني صفحة 361
هذا موجود على المكتبة الشاملة
على وجه
الاختصار.
يعني
هو لم يعبر عن الاختصار. المهم قال انه 77,000. الان اذا اردتم ان تحملوه على المجاز كما ورد في القران، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اذا اردتم ان تحملوه على المجاز يمكن ان تحملوه، لكن 77,000 ايضا مشكله. نعم. على كل حال هذا ابو حامد الغزالي. النظرية الأخرى تقول أنه ليس القرآن مشتملا على هذه العلوم كلها، يعني مو العلوم تستنبط منها من القرآن، وإنما هناك بعض الآيات العلمية في القرآن والتي يحملون عليها الحقائق والاكتشافات الحديثة. يعني مثلا العلم الحديث يكتشف مثلا بعض الحقائق، يأتي المفسر أو العالم، ليس بالضرورة أن يكون مفسرا لأنه تصدى لتفسير القرآن العلمي غير المفسرين أيضا. مثلا هناك بعض الناس مثلا طبيب متخصص بالطب، فمثلا جعل يكتب في تفسير القرآن مثلا الآيات العلمية، مثلا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. بعض المفسرين قالوا أن هذه الآية فيها دلالة على أن المرأة النفساء ينبغي أن تأكل الرطب، الرطب يساعد على تسهيل عملية الولادة والمخاض، المرأة إذا أكلت الرطب يساعد على تقلص عضلات الرحم فتلد بسرعة. أيضا يستدلون يقولون الرطب والتمر إذا أكلته المرأة يؤدي إلى الانتعاش الروحي، الثبات الروحي، بدليل ما ورد في الآية وقري فكلي واشربي وقري عينا، يعني إذا أكلت المرأة الحامل الرطب يؤدي إلى القرار الروحي، الاستقرار الروحي، تبتعد عن التشنجات والآلام النفسية. أين ولدت سيدنا؟ يمكن أن تجعله سؤال مسابقة، أين ولدت سيدنا؟ ما أدري، في فلسطين، في ما أدري أين ولدت،
في العراق، في رواية في منزل مرافق، في بغداد، وفي رواية تقول في كوفة، وفي رواية تقول في
خب، وبيت لحم ماذا؟ بيت لحم
ما؟ روايات
بيت لحم جورج بوش عندما جاء إلى فلسطين خلافا للرسوم الدولية لم يأتي إلى قبر ياسر عرفات، ياسر عرفات كان رئيس فلسطين، وعادة الوفود عندما تأتي تزور قبر رئيس مثلا أو مثلا قدوة، مثلا الوفود الذين يأتون إلى زيارة قبر الإمام، فهذا لم يأتي إلى مثلا إلى قبر ياسر عرفات بل جاء إلى بيت لحم مهد المسيح عليه السلام.
في روايات في حنجرة يقولون أنا أعرف كلامي وروايات الشيعية رواية تقول في مراسل مسجد في بغداد، رواية تقول لا في الكوفة، ورواية تقول لا في كربلاء، في روايات الشيعية عن أئمة عائشة أما غيرها ما
أدري. على كل حال يمكن أن يقال هذا، يمكن أن يقال هذا مما لا يضر جهله ولا ينفع علمه أينما ولد، يمكن لا أدري. على كل حال فهذه النظرية الثانية صار واضح الفرق بين الأولى والثانية. الأولى تقول كل هذه العلوم موجودة في القرآن، النظرية الثانية أو الطريقة الثانية لا، هناك بعض الاكتشافات العلمية تحملها على القرآن. مثلا محمد عبده في تفسيره، ما اسم تفسيره محمد عبده؟ المنام، وأتمه محمد رشيد رضا في تفسيره حول الآية القرآنية، فأرسل عليهم طيرا أبابيل، يقول أنه طير أبابيل يعني مثلا الذباب والحشرات التي تحمل مثلا أمراض الملاريا والوباء والكوليرا وما شابه ذلك، فيفسر طيرا أبابيل بهذا المعنى، يحمل النظرية القرآنية على الآية من دون دليل قطعي. فهذا هو المنهج الثاني. طبعا هناك كثير، الآن مؤلف هذا الكتاب أنا تذكرته بالأمس، قلت لكم أن الكتاب ما يحضرني اسمه أشناري بار تفسير علمي الثالثية دكتور رزاقين، فهذا من الكتب التي لا بأس بها، يعني تكلم حول التفسير العلمي. فبعض مثلا المفسرين يأتي إلى الآيات القرآنية ويحملها اكتشافا علميا حديثا من دون دليل، مثل هذا طيران أبابيل، أو مؤلف هذا الكتاب نسب إلى سيد قطب، سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن أنه يقول والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، يقول أنه في تفسير هاتين الآيتين في سورة المرسلات أنها فيها إشارة إلى الذرة وعلم الذرة وأنه مثلا سيأتي في يوم من الأيام وستكون الذرة هي مثلا عامل تطور الإنسان وما شابه ذلك.
نووي.
نووي نعم الذرة.
قبل أن تصنع النووي.
لا في ظل القرآن توفي من
هاي كلمة التفسير هذا
يعني هو هذا في سيد قطب ما صار له 40 سنة أو 50 50 سنة نعم في زمن متوفى فيطبق. لكن أنا رجعت إلى التفسير الآن يعني مراجعة سريعة حسب الموارد التي أشار إليها وغير هذه الموارد أنا رجعت بسرعة يعني ما أستطيع أن أقطع طبعا ما وجدت هكذا ادعاء وتكلم عن الذرة ولكن أنه ادعى أن هذه الآيات فيها دلالة أو إشارة على الذرة وعلم الذرة والتطور النووي وكذا ما أنا لم أجد ذلك وهذه من الأمور المهمة في أبحاثكم العلمية كثيرا ما الباحث يفهم مثلا ما نقل عنه خاطئا أنت تنقل بشكل خاطئ تنقل عن مثلا فلان من المفسرين فلان من العلماء كلاما والحال أنك مثلا يمكن أن تكون قد اشتبهت في فهمك للكلام على كل حال فهناك بعض النظريات التي تحمل على آيات القرآن مثل هذه النظرية وغيرها يمكن أن نأتي الآن ببعض الشواهد أنا ذكرت بعض الشواهد الشواهد البعيدة يعني أنه تحميل لآيات القرآن على غير ظاهرها طيب على كل حال أما المنهج الثالث أو الطريقة الثالثة في هذا المنهج هو الاستشهاد والتأييد يعني نحن نأتي إلى الآية القرآنية فنفسرها حسب مفاد الألفاظ وحسب الروايات الواردة ثم نأتي إلى الحقائق والاكتشافات العلمية فنقول أنه ربما هذه الآية تدل على ما اكتشف في العلم الحديث ربما تكون شاهدا على هذه الحقيقة العلمية الفلانية ربما تكون مؤيدا وأنتم تميزون بين الدليل والمؤيد تميزون بين الدليل والمؤيد الدليل وحده يستطيع إثبات المدعى بخلاف المؤيد المؤيد أقول هذا في الفقه تقرأونه إن شاء الله أقول هذا مؤيد يعني أنه بوحده بذاته ليس كافيا ولكن إذا انضم إليه بعض الأدلة يكون داعما ومؤيدا فهذه الطريقة في المنهج العلمي تقول أن الآية الفلانية وأرسلنا الرياح لواقح وأرسلنا الرياح لواقح أو مثلا هو الذي يرسل السحابة وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا حتى إذا فتثير وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به نبات كل شيء كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون فهذه الآية وغيرها هناك آيات أخرى تشير إلى حقيقة أن الرياح تعمل عمل التلقيح أنه بعض النباتات كالنخل وغير النخل بواسطة الرياح تلقح بواسطة الرياح فنأتي إلى هذه الآية نقول وأرسلنا الرياح لواقح هذه الآية تفيد أن الرياح لها عمل اللقاح سابقا قبل هذا العصر ما كان الناس يفهمون ما معنى أن تكون الرياح لواقح كانوا يسلمون بهذا المعنى أن الرياح لها عمل التلقيح أما كيف تلقح ومتى تلقح وما هي شروط التلقيح وما شاكل فنقول لعل هذه الآية تشير إلى ما أثبته العلم الحديث أن هناك غبار الطلع نسميه في العربية غبار الطلع الذي ينتقل من شجرة إلى شجرة فيلقح الذكر الأنثى وما شاء فإذا المنهج الثالث أو الطريقة الثالثة هي أننا نعتبر هذه النظريات بمثابة مؤيد بمثابة شاهد حتى إذا انكشف في يوم من الأيام بطلانها لا يؤثر على القرآن على كل حال في سورة الأعراف هذا خلاصة التصور حول المنهج العلمي، أنه كيف يمكن أن يكون المنهج العلمي في التفسير. فما رأيكم، ما نقاشاتكم في هذا الجو الحار قبل أن يغلبكم النعاس الجوع؟ لا ما أدري، أما النعاس هذا الجوع لا يمكن أن نتغلب عليه، النعاس يمكن أن نتغلب عليه مثلا بالصلوات، بالمشاركة. تفضل.
إذا كان النعاس ولا هؤلاء كل هذه العلوم اكتشافات موجودة في القرآن أو في القرآن أشار إليها، لماذا لم لم تصل يعني من المسلمين مثلا قبل حصول هذه العلوم من الكرم مثلا؟
لم تصدر من المسلمين؟
مثلا فقط المسلمين ينتظرون مثلا هؤلاء يكتشفون شيئا ويكون هذا موجود.
وهذا أنا في الجلسة السابقة قلت أن العلامة المجلسي العلامة الطباطبائي في تفسير ميزان في الجزء الأول اللي تقرأون المقدمات أشار إلى هذه المسألة، أشار إلى هذه المسألة أنه أنتم دائما تدعون هكذا، خلوا مرة واحدة فقط أنتم تكتشفون هذه العلوم وتنظرون عن العام. ها؟ سلكوا منهجا افراطيا. سلكوا منهجا افراطيا. مثلا في شخص مصري اسمه رشاد خليفة، سمعتم بهذا الاسم؟ رشاد خليفة كتب كتابا انا كنت شاب في اول عمري، يعني 16-13 سنة كان عمري. رشاد خليفة كتب كتابا اسمه عليها 19، عليها 19 في سورة الذاريات تتصور أنه على النار وكذا عليها 19. ثم ضجت حقيقة علمية ونظرية علمية في العالم العربي الآن، ما أدري في سوريا ولبنان، ما أدري إذا وصلت إلى العراق والبلدان الأخرى في ذلك الوقت، أن هذا وجه من وجوه علاج القرآن. وثم جعل، ما أدري أنا ما قرأت يعني، ولكن رأيته يعني كتيبا بهذا الحال، أن هذا العدد 19 رمز من رموز القرآن، وبدأ ينسج بعض المعلومات وكذا. بعد ذلك تتبع المتبعون فوجدوا أن هذه عمليات الرياضيات كلها خلط في خلط، وهذا ليس صحيح. بعد فترة أنا كنت أقرأ بمجلة، مجلة عادية يعني، مجلة عادية جدا يعني، المجلات العامة، فرأيت حوارا مع أحد المسؤولين مسؤولي المجلة، يقول دخل علي رجل اسمه رشاد خليفة، يقول دخل على هذا المسؤول مسؤول المجلة فقال له تفضل ما تريد، من أنت، من حضرتك؟ فقال له باللهجة المصرية نبي الله رشاد خليفة، نبي الله رشاد خليفة. قال له إيه يا فندم؟ فهذا بعد مدة ادعى أنه هو رشاد خليفة مع أنه اسمه مشهور جدا. فبعض الناس يعني سلكوا مسلكا إفراطيا جدا. شخص اسمه إذا ما خانتني ذاكرتي عبد الله نوفل، عبد الله نوفل القرآن والعلم الحديث، كتاب كتبه حول تفسير القرآن بالمنهج العلمي، وتصور أنا ذكرته. على كل حال هذا عبد الله نوفل يأتي بطامات، يعني كل ما وجد حقيقة أشيرت في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، أقول هذا تدل عليه الآية الفلانية، وهذا تدل عليه الآية الفلانية. أنا الآن ما أدري أين أشرت إليه. على كل حال
نأتيكم به إذا أردتم.
فيعني بعض الناس سلكوا مسلكا إفراطيا، كلما صدرت مثلا مسألة ينسبونها إلى القرآن يقول هذا ورد في القرآن الكريم. يا أخي هذا العلم الحديث يوجد فيه القطعي ويوجد فيه الباطل، واحتمال الاشتباه والخطأ كبير جدا. هذه النقطة أنا ذكرتها أستاذ سنان، وحرى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أولى لغير الله به. هذه المحرمات التي في هنا مذكورة بضميمة قوله تعالى النبي الأمي الذي طيب يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث في سورة المائدة أو الأعراف. بضميمة هاتين الآيتين نلاحظ أن المحرمات الواردة في القرآن الكريم أو في الشريعة بشكل عام المحرمات القطعية تدل على أنه يوجد فيها خبائث يوجد فيها مفاسد، ونحن الإمامية اعتقادنا هذا إلا من يشاهد صاحب الكفاية وغيره نعتقد أن التشريعات كلها مبنية على المصالح والمفاسد التشريعات القطعية. فنحن الخنزير قطعا فيه أضرار لذلك حرمه القرآن. الآن نأتي إلى نظريات العلم الحديث ويقولون أن في لحم الخنزير يوجد بعض الدود، دود الشريطية ما أدري دود الحريرة ماذا يسمونها، أو أن مثلا لحم الخنزير يؤثر على طباع الإنسان على سجايا الإنسان. هذا ما أثبته العلم الحديث. فنأتي ونحن نقول أن هذه الآية نفسرها بهذا الشكل أن الله عز وجل قد حرم علينا قولا واحدا هذه الأمور المعدودة ومن جملتها لحم الخنزير. ولحم الخنزير واضح ما هو قبل أن تنام، فلحم الخنزير واضح ما هو. الآن أثبت العلم الحديث أن لهذا اللحم أضرار ومفاسد، وهو ما دلت عليه
الآية
القرآنية. لا ما ندعي، ما حدا ندعي الحصار. فإذا كان التفسير العلمي بهذه الطريقة تقبلون أو لا تقبلون؟
نقبلون.
نقبلون؟ هذا يقول أنت موافق أو مخالف؟ يقول مخافق. أو مخافق.
هذا وعجب ماذا؟
نعم؟
عجران و
قلنا أضرار. أنت كنت في حالة غيبوبة يعني كنت ذكرنا أن لحم الخنزير من أضراره يوجد فيه حشرات دودة 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 هذا سمع والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا هذه في سورة أخرى على
الدودة الوحيدة
أو مثلا تقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم لرب المشارق والمغارب إنا لقادرون. قل هذه الآية تقول أن هناك مشرق وهناك مغرب مشارق ومغارب، فيمكن أن يستدل بهذه الآية على كروية الأرض. أقول باعتبار أن لها مشرق ومغرب تدل على كروية الأرض، لا يمكن تدل هذا البحث في الجغرافيا أنا ما أستطيع، ولكن كلامنا أنه الآية نفسرها بالمنهج العلمي بهذا الشكل، أنه نقول هذه الآية تتكلم عن وجود مشارق ومغارب للأرض وقد ثبت في العلم الحديث كروية الأرض، فلعل هذه الآية فيها إشارة إلى ذلك. يعني معنى الاستشهاد والتأييد بالنظريات العلمية في تفسير القرآن لا أن نحمله تحملا، نقول هذا يدل على ذلك، نقول لا مثابر مؤيد شاهد.
ومشرق ومغرب
أيضا وراء أعلى هناك يعني نكرة في حاجة إلى
مراجعة
ما هو السر الآن هنا قال المشارق والمغرب. طيب الكلام الآن حول معيار التفسير العلمي أو معايير التفسير العلمي أنه نحن بعد أن قبلنا بهذه الطريقة من التفسير وهو أن نعتبر النظريات والاكتشافات العلمية الحديثة بمثابة مؤيد، الآن نتصدى إلى تحديد معايير التفسير العلمي. يعني إذا كان إنسان يريد أن يفسر القرآن تفسيرا علميا فما هي الشروط؟ ما هي المعايير اللازمة والضرورية؟ أول شرط طبعا هو أن يتحلى المفسر بشروط التفسير. أتصور سابقا أنا تكلمت بالإجمال أن المفسر القرآن بشكل عام الذي يريد أن يفسر القرآن لا بد له أن يتحلى ببعض الصفات، يكون عارفا ببعض العلوم، يعني أن يكون عارفا باللغة العربية وبأسرارها. لأنه مثل بعض المستشرقين، ضربنا لكم شواهد، بعض المستشرقين الذين يتصدون مثلا تفسير القرآن أو مناقشة المناهج التفسيرية، ولكن عندما يأتي إلى قوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، عندما يأتي إلى تفسير هذه الآية كيف يفسرها أو يترجمها؟ يترجمها بدون الشدة، بدون هذا التشديد، يفسرها بدون هذا التشديد. فماذا تصير؟
حافين.
وما معنى حافين؟ حاضر اثنين. بشر الحافي سمعته به، بشر الحافي
في العراق هذا أيضا. أني أعلمكم من هذا الحافي اثنين. ما هو الحين
ها؟
هذا طبعا مواليد هذا
العراق. الله على أولي. طيب. فإذا أن يتحلى المفسر بشروط التفسير. يقولون العراق أرض الأديان، أرض الأديان السماوية. مثلا يعرف اللغة، يعرف مثلا البلاغة، يعرف الإعراب، يعرف التاريخ، يعرف أسباب النزول، يعرف الفقه بمقدار، يعرف الأصول بمقدار. هناك شروط عامة ذكرها العلماء في كتب علوم القرآن، أنه المفسر لا يستطيع كل إنسان أن يتصدى لتفسير القرآن إلا إذا تحلى بهذه الشروط. ومن ضمنها آخر شرط يذكره السيوطي وتبعه مبني وغيره، أن يكون عنده علم الموهبة، يعني أن يكون عنده ارتباط مع الله عز وجل بحيث الله يقذف في قلبه. أيضا الشرط حسنته. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ما هو برأيكم إذا أراد الإنسان أن يتصدى لتفسير الآيات بالمنهج العلمي، ما هو؟ ما هي الشرط؟ هذا الشرط قد ذكرناه في الجملة. نسألكم، فكروا بسرعة ينقدح في ذهنكم
أن يعرف
أن؟ فقط أن يعرف؟
لا، هم لديه سعد الطلاق
ومتابع النظريات الحديثة، أن يعتمد النظريات الحديثة القطعية هذه مهمة. القطعية يعني أنه إذا أراد أن يفسر القرآن ويرجع إلى النظريات لا بأس، ولكن ينبغي أن تكون هذه النظرية قطعية، مو إلى الآن مثلا هذه المسألة لا زالت محل بحث وجدل، مثلا هل يمكن الحياة على المريخ أو لا؟ مثلا لا يمكن الحياة على المريخ. يأتي إلى مثلا إلى آية قرآنية تدل على وجود أحياء في خارج الكرة الأرضية، آية القرآن التي تقول مثلا خلق السماوات والأرض وما فيهن يعني وما في السماوات والأرض، أنه يوجد أحياء، يعني موجودات حية فيها الحياة، إن الدار الآخرة هي الحيوان، يوجد فيها الحياة. فيستدل مثلا بالنظريات مثلا الغير قطعية، يأتي إلى مثلا ما نقشه علماء الفضاء من أن مثلا المريخ قابل للحياة، أن المريخ قابل للحياة ويمكن أن يعيش به الإنسان قبل أن ينام، يمكن أن يعيش به الإنسان. الحق معكم طبعا، الحق معكم آخر ساعة والجو حاضر جدا. قبل أن يثبت العلم ويقطع بأنه هل يمكن الحياة على المريخ أو لا، يقول ماذا؟ أنه يمكن الحياة على المريخ بدليل هذه الآية، ويأتي بهذه الآية ويحملها النظرية العلمية، والحال أن النظرية ليس قاطعية.
إذا كان تجول التزامي
يعني كل آية لها مدلول مطابق لها مدايه التزامية وارد 3 4 5 10 فإذا كان هذا النظرية العلمية بالمدلول الالتزامي الثالث أو الرابع للآية ليش ما نقبلها؟ قد يعني بعدين تكون صحيحة على عند النظرية.
إذا أثبت أنه هناك دلالة التزامية إذا أثبت إذا ثبت أنه دلالة، لكن هذا أول كلام. إذا ما استطعت أن تثبت الملازمة
ما قدرت الكلام مو إلى ثلاث ملازمة
إيه صحيح، ولكن هل كل مدلول التزامي صحيح؟ يعني أنه مثلا بعض اللوازم مثلا بينة، بعض اللوازم غير بينة، بعض اللوازم
أصلا
ما يدرسونه في اللغة يقولون
أن اللوازم غير البينة تكون على نظرية ظنية العلمية.
ايه اذا استطعت ان تثبت انه
من اللوازم تكون قطعيه هاي الاكتشاف،
يعني مثلا يطرحونه في الفقه، مثلا انت تعرف زيد الان عمره 10 سنوات، بعد 20 سنه هل تقول ان زيد له شارع؟ هذا من اللوازم، هل تستطيع ان تثبته او لا؟ هذا بعد من في الفقه يطرحونه على كل حال.
ولكن ما هي أكثر يعني قطعية مثلا هذا الشمس والأرض صحيح؟ إيه؟ كان يقول قطع بأن الشمس ماذا لا يتحرك؟
نعم
لا الشمس ماذا يتحرك؟ بعض قطع لا الشمس لا يتحرك الأرض يتحرك، على أن قطع الشمس إذن يتحرك الأرض يتحرك،
يعني ماذا قطعية في الحديث صحيح؟ سابقا كانوا يعتقدون أن الأرض ثابتة، ولكن القرآن جاء وقال وترى الأرض وترى الجبال تحسبها هامدة، صحيح؟ الآية ماذا تقول؟ وترى تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة، وترى الجبال تحسبها جامدة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي وترى الجبال تحسبها وهي تمر مر السحاب، وهي تمر مر السحاب. سابقا كانوا ما كانوا يعتقدون أن الأرض ثابتة أو أن الأرض غير كروية مثلا، الآن جاء القرآن وقال أن مطر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الرجل السابق في العهود السابقة ما كان يتصور أن الأرض تدور والجبال تتحرك، ولكن يأتي المفسر ويقول لقد ثبت بالنظريات القطعية والحقائق المبتوت بها أن الأرض تتحرك أصلا، وحركة الأرض تولد الليل والنهار أو تولد الفصول الأربعة، حركة الأرض حول نفسها تولد الليل والنهار وحول الشمس تولد الفصول الأربعة وحول السماء، المهم أنها تولد
الفصول بتاريخ
اليونان
هم مفهوم الرياضة في
المنطقة
حسنا
إيه نعم
غاليلا غاليلا هو الذي قال كروية الأرض وصدر فتوى في القرون الوسطى، نعم في القرون الوسطى صدروا فتوى وأجبروه على التراجع عن
كلامه.
يعني أقول أليس هذه الآية في سبب بيان حوادث يوم القيامة؟ كيف نستدل بها مثلا؟ لا ليس فيه، وهي صنع الله الذي أتقن كل شيء،
يعني في سياق الآية يعني يعني
لا هو الآية هكذا وترى الجبال جامدة
قبلها
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني ظاهرها أن صنع الله تكلم عن صنع الله، وإلا نتكلم عن يوم القيامة مو هناك من تكلم
يعني ليس تكون يوم القيامة ليس في الدنيا لأن لا نرى هكذا،
لا ليس المراد الرؤية النظرية، الرؤية القلبية العقلية عندنا رؤية عقلية، وترى الجبال جامد تحسبها جامد هو يقول تحسبها تحسب في يوم القيامة حسبان ما في بل دالكارني في يوم القيامة حسبان كل يرونه رؤية العين
نرى الجبال هامد ولكنها تمر ونرى السمر مبرر،
هذا قرينة وقرينة زي الآية الشرط الثالث قبل أن ينام
من التعصب
يعني تخلى عن التعصب، هذا شرط هذا شرط ماذا يقول شرط ضمني هذا شرط ضمني نعم، لكن أنا هناك كان آية أريد أن أذكرها في أي هذا مثلا آية
ومن يريد الله أن يضله ومن يريد أن يضله من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حادا كأنما يصعد كذلك يجعل الله يصعد كافيا. الآن الآية في أي مقام تريد يعني أن تتحدث تريد أن تبين أن الله عز وجل قد يوفق الإنسان إلى الهداية ولكن قد يضله والإضلال في القرآن بمعنى سلب التوفيق أنت ما يستلزم منه الجبر ومن يبعد الله يجعل صدره ضيقا حرجا يعني يتركه ويوكله إلى نفسه فيشعر بالضيق والكآبة. هذه الآية تريد أن تثبت أن الإنسان الكافر يعيش حالة معنوية منهلطة نازلة الإنسان الكافر. لذلك الكفار في بلاد الكفر بعضهم يبادر إلى الانتحار بخلاف الإنسان المؤمن المسلم الذي عنده سند وهو الله عز وجل أنه كل ما أصابته مصيبة مشكلة يعتبر أن هذه المشكلة هي بمثابة مهذب بمثابة رابط إلى الله عز وجل هكذا يفلسفون المصائب والبلايا. أما الكافر ما إذا ما كان عنده إيمان بالله عز وجل فتنزل به مصيبة فإلى أين يرجع؟ لذلك هذه مشكلة كبيرة. المهم الآن نتحدث عن هذه الحالة المعنوية التي يعيشها الكافر. لكن مفسرنا يأتي المفسر ويقول نحن سنفسر هذه الآية تفسيرا علميا وهو أن الإنسان إذا صعد خارج السماء لا يوجد شو لا يوجد أكسجين لا يستطيع أن يتنفس كأنما يصعد في السماء يعني هذا يعيش حالة من الضيق بحيث مثل أنه صعد إلى السماء فيضيق نفسه. فهذه نقول أنه لعل الآية تشير إلى هذه الحقيقة وهو أنه خارج الأرض في عالم السماء لا يوجد أكسجين أو الأكسجين قليل ما أفقه. طيب الشوط الثالث قبل أن يباغتكم التعب تفضل. نعم هذا هو كمان التأكيد على أن النقطة المهمة على أن القرآن كتاب هداية وليس كتابا علميا جدا مهمة وهي من أدلة المخالفين طبعا على تفسير القرآن بالمنهج العلمي. يعني عندما نأتي إلى آية ونريد أن نفسرها تفسيرا علميا نقول هذا التفسير الذي نطرحه هو تدل عليه الآية بالإشارة تدل عليه الآية بالكناية. القرآن لم يأتي ليطرح حقائق علمية القرآن نزل هدى للمتقين كتاب هداية. إذا كان كتاب هداية فإنه لا معنى لأن ندعي أن القرآن نزل لهذا الأمر بالذات لبيان هذه الحقائق. نعم بالعرض لإثبات إعجاز القرآن وأنه صادر عن غير البشر نعم لا بس الآيات تشير إلى هذه الحقائق العلمية لكن ليس هدفها بيان هذه الحقائق. واضح هذه النقطة أن الآية مو بصدر أن نزلت من أجل أن تثبت أنه لا يوجد أكسجين في الشمس وهذا ما يفيد الإنسان في مجال الهداية. يعني في مجال هدايته القرآن نزل لهداية الإنسان هدى للمتقين وغير هدى للمتقين تدل على أن القرآن من أجل الهداية. أما إذا أشار إلى بعض الحقائق العلمية فلا مانع منه ليس قصده بالذات الكلام
طويل. تقولون بأن هذا إلا بالإنسان يعني يشكل عليه بعظمة الله سبحانه وتعالى وعلمه
وهذا
من أدلة الموافقين نوافق على ذلك
صحيح ولكن هل نزل القرآن من أجل إثبات الإعجاز بالأصل بالذات؟ يعني ليثبت أنه معجز وأنه من عند الله عز وجل أو لا نزل ليسن قوانين وتشريعات فيها تعبير البشر. في ضمن هذا التعبير وهذه البيانات القرآنية هناك إشارات إلى هذه الحقائق العلمية وغيرها الفصاحة والبلاغة. يعني القرآن نزل من أجل أن يثبت فصاحته وبلاغته أو لا؟ القرآن مو من أجل ذلك. نعم أحسن. فإذا هناك هدف بالذات وهناك هدف بالعمل. صلى الله عليه وسلم.